إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد جعل الله البيوت فيها تطمئن القلوب وترتاح الأبدان، وفيها يأمن الإنسان على عوراته، فلا يجوز اقتحام هذه البيوت إلا بالاستئذان. والاستئذان نوعان: نوع يستأذن فيه القادمون على البيت من غير أهله، وأما النوع الثاني فهو لأهل البيت بعضهم من بعض. وأما النوع الأول فلقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني فيها والد ولا ولد، وإن أبي يدخل علي، ولا يزال رجل من أهلي يدخل علي، فماذا أصنع؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. قال ابن الجوزي: وفي هذه الآية أمر من الله سبحانه وتعالى بالاستئذان، ومعنى تستأنسوا أي تستأذنوا. وأما القسم الثاني فهو استئذان بعض أهل البيت بعضهم على بعض. فينبغي للمسلم إذا دخل أن يشعر أهله بقدومه. يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا دخلتم بيوتكم فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال ابن كثير: سلموا على أنفسكم أي على أهليكم. وبهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أنس فقال: إذا دخلت على بيتك فسلم، فإنها بركة عليك وعلى أهلك. وأما الذين يقدمون من غير أهل البيت فعليهم ألا يدخلوا إلا بالاستئذان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. قال الإمام مالك: لا أحب أن يزيد على ثلاث إلا إن علم أنه لا يسمع، فلا بأس بذلك. ولقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم آداب الاستئذان. فعن الربعي بن عامر رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فقال: أعالج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج فعلمه الاستئذان، فقل له السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة تقديم السلام على الاستئذان. أيها الإخوة، إن للاستئذان آدابا وأحكاما ينبغي للمسلم أن يعمل بها حتى يقي نفسه من الريبة. فمن ذلك أنك أنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استأذن على قوم يكون عن يمين الباب أو شماله فلا يستقبل الباب، لما ورد عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوم لا يقف أمام الباب، بل كان على ركنه الأيمن أو ركنه الأيسر، لأن الأبواب يوم إذن لم يكن لها ستر، وعليه أيه ولا يجوز له أن ينظر إلى شيء من البيت بغير إذن أهله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نظر إلى بيت أحد دون إذنه فحل لهم أن يفقعوا عينه، فإن ذلك لا قصاص عليه ولا دية. وجاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ينظر من جحر على حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيده مزر يحك به رأسه. قال: لو علمت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تنظر لطعنت بها عينك. وعليه وذلك أيها الإخوة أنه يدق الباب ثلاثة ويقول: السلام عليكم، فإن أذن له وإلا فعليه أن يرجع، وأن يكون الدق برفق، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كانت أبواب النبي صلى الله عليه وسلم تدق بالأظافر. قال ابن حجر رحمه الله: وفي هذا مبالغة في الأدب، وهذا يحمل على من كان قريبا من الباب، وأما من كان بعيدا من الباب فإنه يجوز أعلى من ذلك. وعلي ولا يدق الباب دقا شديدا فيفزع أهل البيت. جاءت امرأة إلى الإمام أحمد تسأله عن حاجة، فدقت الباب دقا شديدا، فخرج الإمام أحمد فقال: هذا دق الشرط، أي الشرطة. ويعرف الإنسان على نفسه لما ثبت عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فقال: من؟ فقلت: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا، كأنه يكرهها. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال: كنت أسير يوما في الليل وكنت تحت ظل القمر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير، فقال: من؟ فقلت: أبو ذر. وأيها الإخوة، ولا يدخل بيتا غير خال من الناس إلا بإذن أهله، فإن لم يؤذن له فعليه أن يرجع، وذلك من أجل أن يبعد الريبة عن نفسه. ومن دعي إلى قوم وكان معه رسول فإن رسوله هو إذن له بذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رسول الرسول إلى الرجل إذن له. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعي إلى قوم وأتى معه رسول فرسوله إذن له. ويستأذن الإنسان عند فراغه من الجلوس مع أخيه، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعاك أخوك في شيء ثم أردت أن تنصرف فعليك أن تستأذن. هذا خلق قد بعد الناس عنه وقد تركوه، فليعلم المسلم أهمية هذا الخلق. وكذلك أيها الإخوة، أن الإنسان عليه أن يقبل عذر أخيه، فإذا جاءه ومنعه واعتذر منه بعدم استقباله فعليه أن يقبل ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. قال قتادة: لا تقف عند الباب إذا قيل لك ارجع، فإن لأهل البيت حاجات والله أولى بالعذر. أيها الإخوة، وأما القسم الثاني فهو استئذان بعض أهل البيت بعضهم على بعض إذا كانت الأبواب مغلقة. فقد جاء ابن عباس رضي الله عنه، جاء رجل إلى ابن قال علقمة: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أستأذن على أمي؟ قال: ليس على كل حالاتها تحب أن تراك. وجاء رجل إلى حذيفة رضي الله عنه قال: أستأذن على أمي؟ قال: ليس، قال: لو لم تستأذن، قال: أستأذن على أمي؟ قال: لو لم تستأذن عليها لرأيت ما تكره. وأما الرجل فلا يجب عليه أن يستأذن عند دخوله على امرأته. قال جرير: قلت لعطاء: أيستأذن الرجل على امرأته؟ قال: لا. وهم يريدون بذلك ألا يكون ذلك واجبا، وإلا فهو مستحب. تقول زينب زوجة ابن مسعود قالت: كان عبد الله إذا دخل علي تنحنح واستأنس، ومعنى أي رفع صوته واستأذن. وقال جابر رضي الله عنه يقول: كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الإنسان أهله طروقا حتى لا يتخونهم أو يتبع زلاتهم. ولقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نهارا فأناخ في ظهارها فقال: لا تأتون أهلكم إلا بعد العشاء حتى تستحد الغائبة وتنتشط الشعثاء. هذا هو أدب من النبي صلى الله عليه وسلم يؤدب به أمته، فتأدبوا بهذا الأدب العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، وإن من أعظم آداب الاستئذان أن يختار الإنسان الوقت المناسب للزيارة، فيبتعد عن بعض الأوقات التي هي غير مناسبة، كأن يزوره في وقت من الصباح الباكر، أو يزوره بعد صلاة الظهر، أو وقت متأخر الليلة، فإن ذلك قد يكون فيه راحة للأبدان. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن أوقات الاستئذان معروفة، ولذلك فعلى المسلم أي أن لا يأتي في هذه الأوقات من قبل صلاة الفجر، فإن هذا قد يكون وقتا للراحة ووقتا للتكشف والنوم. وكذلك أن لا يأتي بعد صلاة الظهر، وهذا هو وقت الظهيرة ووقت الراحة، وربما قد يتخفف الإنسان من ملابسه في هذا الوقت ولا يحب أحدا أن يأتي إليه. وكذلك بعد صلاة العشاء فإنه وقت للنوم والراحة، وعلى الآباء أن يعلموا أبنائهم آداب الاستئذان ولا يعلمهم آداب الاستئذان فيستأذنوا في هذه الأوقات. وأما إذا بلغوا الحلم فإنهم يستأذنون في كل وقت، بقول الله سبحانه وتعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا بلغ عنده الغلام كان يعزله ولا يدخل عليه إلا بالاستئذان. وبعد عباد الله، فهذه هي آداب عظيمة على المسلم أن يتقيد بها وأن يبتعد عن كل الأعراف الخاطئة، لأن هذا فيه الخير الكثير. ثم اعلموا يا عباد الله أن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة نبيك أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق بالحق إمامنا وولي أمرنا سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم وفق ولي عهده محمد بن سلمان، واجعلهم جميعا أعوانا على كل خير يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مليئا، صحا طبقا مجللا، نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنيا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم ثبت جنودنا في الحد الجنوبي. اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وثبتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.